بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، هذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف في الدين في حلقتها 21. ولقد انتقل بي محدثي ومحاوري في هذه الفقرة إلى مقام آخر، سؤال حول الجدل الدائري في الساحة الفكرية المعاصرة حول السلفية والأشعرية وحول التجسيم والتشبيه في صفات الله عز وجل. يقول لي إن جمهور المتطرفين يقعون فيما يسمى بالتجسيم والتشبيه والتمثيل بسبب مغالاتهم في رفض التأويل، حتى إن منهم من يصرح بأن لله يدا وساقا وعينا وصورة إلى غير ذلك. ولو استطردنا مع مقولاتهم استطعنا أن نركب منها صورة متكاملة لبشر من البشر. فأين تضع هذه النتوءات العقدية والفكرية عندما نتحدث عن التطرف والوسطية؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، أود أن أبدأ بمقدمة أرجو أن توطأ للحديث عما يلي بعد ذلك. توحيد الأسماء والصفات أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. لقد كثر الجدل في ماضي هذه الأمة وحاضرها حول هذه القضية، وانقسم الناس فيها إلى غلاة وجفاة ووسط بينهما، كما هي القاعدة في كل القضايا، أن تجد الحقيقة فيها محفوفة بين طرفين، بين طرف الإفراط أو التفريط، الغلو أو الجفاء. ولكنني أقول لك يا رعاك الله، لا يتسنى لأحد أن يعبد الله على بصيرة حتى يعرفه. ومن عرف الله أحبه، ومن أحبه اجتمع قلبه على عبادته وحده. ولا تتسنى معرفة الله عز وجل إلا بالتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جاءت في نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة، بعيدة عن أوهام التمثيل والتعطيل، سواء كانت هذه الصفات من صفات الذات أو من صفات الأفعال. لابد من الوقوف في ذلك أولا على الجمل الثابتة. إذا كان حديثنا إلى العامة، الحديث عن هذه القضية في كليات شرعية، في معاهد علمية، في أوساط متخصصين، له سياقه وله أسلوب. أما عند الخطاب العام ينبغي أن نقف على الجمل الثابتة التي تصون الاعتقاد الصحيح، فتنأى به عن الشعاب المتعرجة التي تاهت فيها خطى المتكلمين والمتنطعين من قبل، كما أيضا تنأى عن التناول الجدلي الجاف المغرق في التخصص الذي ألجأت إليه المواجهة مع الفرق المنحرفة عبر التاريخ، والتي أفقدت الدارسين لهذا العلم متعة التحقق بمعاني الأسماء والصفات والتوسل بها إلى الله عز وجل. الله عرفنا بأسمائه وبصفاته لكي ندعوه بها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنى على نفسك. أعوذ بنور وجهك، أو أسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وذهاب حزني. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات أن يحل بي سخطك أو أن يلحقني عذابك. التوسل إلى الله بها، هذا المقصود الأصلي من الحديث عن أسماء الله وصفاته، أن يلين القلب عند ذكر الله عز وجل، وأن تزداد قلوبنا إيمانا، وأن تزداد نفوسنا تقى وهدى. تناول الجدل الجاف المغرف في التخصص أبعدنا كثيرا عن هذا المعنى الجميل والنبيل والمقصود الأصلي بأسماء الله وصفاته. يا رعاك الله، الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة ومن تسميهم أنت بالمتطرفين، أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه ببساطة جدا. لا أحد أعرف بالله من الله، فما أثبته الله لنفسه نثبته له، وما نفاه الله عن نفسه ننفيه عنه. لا أحد أعرف بالله بعد الله من رسول الله، فما أثبته رسول الله لله نثبته لله، وما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله ننفيه عن الله عز وجل بلا كيف، بلا كيف، لأن الكيف مجهول بيقين، ولا سبيل إلى الاطلاع عليه لأحد من العالمين. فهم يقولون في جميع صفات الله ما قاله مالك بن أنس رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولهذا شاع في مقولاتهم إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. والأصل في ذلك قول الله جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي الكيف، وهو السميع البصير إثبات الوصف، بارك الله فيك. ثم إني أقول لك يا رعاك الله، لن يخلو أحد من الثقات القائلين بالتأويل في صفات الله عز وجل من أن يثبت لله شيئا من هذه الصفات فيحتج به عليه في إثبات ما نفاه. كلهم يثبتون صفة العلم والسمع والبصر، الله عليم سميع بصير. لو سألنا لما تثبت السمع لله وقد علمت أن البشر يسمعون؟ لما تثبت البصر لله وقد علمت أن البشر يبصرون؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله جل وعلا قال عنه إنه سميع بصير، أي عن الإنسان؟ فكيف تثبت لله السمع والبصر وقد قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون؟ فيقول: لا، أن أثبت لله سمعا يليق بجلاله ليس كالسمع البشري، أثبت لله بصرا يليق بجلاله ليس كالبصر البشري. قل له: جميل، هذه القاعدة استصحبها في كل صفات الله عز وجل. إذا قال الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم، قل لله: يد ليست كأيدينا، لا نعرف كيفها، الله أعلم. ما أثبته طبق نفس الأصل ونفس القاعدة على ما نفيته، تسلم في هذا وفي ذاك، بارك الله فيك. إن قلت علم يليق بجلاله، سمع يليق بجلاله، بصر يليق بجلاله، فقل مثل هذا في سائر الصفات، فما الذي يزعجك من هذا أيها العزيز المبارك؟ فقال لي: لكن على مهلك، انتظر قليلا، ألا ترى أن المضي والاسترسال مع ما ذكرت يقود بنا أو يقودنا إلى إثبات اليد والرجل والساق والعين والوجه والصورة؟ ويوقعنا في أوحال من التشبيه والتمثيل تجعلنا نعبد صنما بشريا في نهاية المطاف. لا لا لا، الذي يوقع في التشبيه والتمثيل ليس إثبات الوصف، ولكنه التخوض في الكيف، وإثباته على النحو الذي تكون عليه صفات الحوادث والمخلوقين. فمن قال يد كأيدينا أو عين كأعيننا فقد سقط في مستنقع التشبيه والتمثيل لا محالة. أما من فوض الأمر في الكيف ووكل علمه إلى الله عز وجل ووقف حيث أوقفه الله ورسوله، فذلك الذي قد أحرز نفسه في حصن حصين. أبيات جميلة من الشعر ذكرتها فيما سلف، وأعيد ذكرها الآن تذكيرا بها في هذا المقام الجميل، لأنها تلقي شيئا من الضوء الجميل على هذا المشهد. سعى ليدرك كنه الله خالقه، وأوغل السير في سهل وفي جبل، حتى إذا لم يجد من سعيه أملا وأوشك العقل أن يختل من كلل، رأى غلاما بشط البحر مجتهدا في حفر بئر بلا يأس ولا ملل، فقال مهلا ماذا تبتغي، فرنا إليه في همة كبرى وفي أمل، وقال إني أريد البحر أنقله لهذه البئر، هل لا زدت في عملي؟ قال ويحك، هذا البحر تنقله لهذه البئر، هذا منتهى الخبل. فقال حسبك يا من جئت توعظني، لقد تجاوزت في لومي وفي جدلي، أأنت أكبر أم رب الوجود مدى حتى ترى نقله في عقلك الثمل. يا أخي، إن المنهج الراجح الذي نعتقده ونراه صوابا في هذا الباب الرجوع إلى الكتاب والسنة وليس إلى العقل. نعم، فنصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. انتبه، الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأنه من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله عز وجل، وإنما مرد ذلك إلى النقل. تحكيم العقل في هذا يستلزم الاختلاف والتناقض، فإن العقول متفاوتة، ما يثبت هذا ينفيه ذاك، ولا يخفى أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. كان مالك بن أنس يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى جدل هؤلاء. وهؤلاء الذين نفوا بعض الصفات يعني نردهم إلى الصفات التي أثبتوها ونقول لهم: ما قلتم في هذا قولوه في تلك ولا فرق. أنتم تثبتون القوة لله عز وجل، المخلوق له قوة، وقعتم في التشبيه. قل: لا، نثبت قوة على وجه يليق بذات الله وجلاله وكبره. جميل، قل مثل ذلك في بقية صفات الله سبحانه وتعالى، ولا مخلص من هذا إلا التناقض، بارك الله فيك. فهذا هو خلاصة القول يا رعاك الله في هذا الباب: القول في الذات كالقول في الصفات. كما أثبتنا لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لازم أن نثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. وهذا يتضمن الرد على الزائغين جميعا في هذا الباب من هذا الطرف أو من ذاك، سواء أكانوا من أهل التعطيل أم أهل التمثيل. فعلى رسلك، تأمل فيما ذكرته لك، تجد أن من يقول بهذا القول لا يمكن نسبته إلى الغلو أو التطرف. على الأقل اقبله كقول ظاهر راجح له مدركه وله وجه الجلي البين الواضح، الذي لا ينبغي أن يشن الغارة على أصحابه، ولا أن يتهموا بالبروق من الدين، ولا بالخروج عن جماعة المسلمين. فقن الله وإياك. لما يحب ويرضى. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.